الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ضمن سلسلة قراءة الكتب المطولات، ونحن في عصر الأحد 17 من شهر الله ذي الحجة عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ سعد العتيبي.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لشيخنا واجز عنا خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: سورة آل عمران هي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية، منها نزل في وفد نجران، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، منزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند تفسير آية الكرسي. وقد تقدم الكلام على قوله ألف لام ميم في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته، وتقدم الكلام على قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في تفسير آية الكرسي. وقوله تعالى نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من الله عز وجل، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقول مصدق.
طيب الآن السؤال، الله يقول نزل عليك الكتاب، هو للحين ما صار كتاب، هذا خبر على أنه سيكون كتابا وسيجمع ويصبح في كتاب، واضح؟
نعم.
هذه فائدة لكم يعني.
نعم. وقوله مصدقا لما بين يديه أي من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله برسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه.
يعني كلمة مصدقا من جهتين، القرآن يصدق التوراة والإنجيل، لأن في التوراة والإنجيل الخبر عن بعثة النبي آخر الزمان وعن صفته وعن صفة أمته وعن صفة كتابه، وأيضا الكتب المنزلة تصدق القرآن من جهة أنها بشرت به فلما ينزل إذن تصديق، وأيضا القرآن يصدق ما في الكتب السابقة من أن موسى نبي وأنه أوتي التوراة وأن عيسى نبي وأنه أوتي الإنجيل، إذن صدقت الكتب السابقة.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران عليه السلام، والإنجيل أي على عيسى بن مريم عليه السلام من قبل، أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما، وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك.
الله أكبر.
وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ها هنا أي القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ها هنا لتقدم ذكر القرآن في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهو القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد بالفرقان ها هنا التوراة فضعيف أيضا لتقدم ذكر التوراة، والله أعلم. وقوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان، أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام، أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبيائه العظام.
طيب ابن كثير رجح قول قتادة والربيع الفرقان القرآن، وذكر أن ابن جرير اختار أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن، كأنه يقول إذا فسرنا الكتاب بالقرآن وفسرنا الفرقان بالقرآن صار تكرار، والتكرار ليس من شأن البلاغة. هذا كلام ابن جرير. إذن الكتاب القرآن والفرقان قال مصدر، إذن ليس المقصود العلمية، المقصود المصدرية. وإذا قلنا المقصود المصدرية أي فارق بين الحق والباطل، فصار المقصود الوصفية. واضح؟
ممتاز.
هذه فائدة اختيار ابن جرير. فرقان بمعنى فارق وصف. نعم.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والإحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق، كما خلق الله سائر البشر لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقهم في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
يعني كأن الكثير يقول لماذا بدأ بقوله يصوركم في الأرحام، قال لأن الخطاب في سورة آل عمران مع النصارى، فيريد أن يبدأ معهم من الصفر. أليس عيسى كان في الرحم وصور؟ فإذا كان يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فصور عيسى كيف يشاء بدون أب. نعم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس وبعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه للواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي تحتمل دلالاتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، وقد اختلفوا في المحكم المتشابه. فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال المحكمات ناسخة، ناسخه حلاله وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا المحكم الذي يعمل به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال المحكمات، قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولا يأتان بعدها، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها، رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد جبير. ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان
أبي
قال حدثنا أبي قال حدثنا
أبو ابن أبي حاتم
نعم
لي عبد الرحمن هو يقول حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب. نعم.
ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر أبا فاخته تراجع في هذه الآية وهي هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فقال أبو فاخته فواتح السور، وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام، وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منهن والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل بن حيان وعم مجاهد المتشابهات يصدق بعضها بعضا.
طبعا تفسير المتشابهات على قول مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن، ها، فعلى قول مقاتل بن حيان يكون معنى المحكمات العقائد، العقائد من المحكمات بمعنى لا يجوز الخلاف فيه. ما الذي يجوز الاختلاف فيه؟ المتشابهات في الأحكام في الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ، وهذا قول وجيه. نعم.
قال وهذا إنما هو في تفسير قول كتابا متشابها مثاني، هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. وأما هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا والذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. قالوا المتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوا إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوا عليه الاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم حجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى ابتغاء الفتنة أي لإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله بأنه خلق من مخلوقات الله
خلق
بأنه خلق من مخلوقات
يعني
الله
يعني عيسى عليه السلام
صلى الله عليكم بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله
يعني
تعالى
حتى في ذكر الآيات المحكمات والمتشابهات في آل عمران فيها حكمة. إيش الحكمة؟ أن عيسى عندكم بزعمكم إله إنما هو من المتشابهات، وإلا فكيف عبد مخلوق تتخذونه إلها؟ فأنتم اتبعتم المتشابهات.
وقوله ابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل محيان السدي يبتغون أي يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن.
على هذا التأويل تأويل مقاتل والسدي أن ابتغاء تأويله يعني ابتغاء مآلات الأمور كيف تكون. تقول استوى يقول كيف، تقول وجه الله وجه ربك يقول كيف، تقول وجاء ربك يقول كيف. إذن على هذا أنهم يبحثون عن كيفيات الغيبيات. نعم.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وقد قال الإمام أحمد وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله أولو الألباب، فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم، هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد برواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علي وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عنها به، ورواه محمد بن يحيى العدني في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وكذا رواه غير واحد عن أيوب، وقد رواه ابن أبي حبان في صحيح من حديث أيوب وبه تابع أيوب وأبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة، فرواه الترمذي وعن بندار عن أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخراز فذكره، وهكذا رواه سعيد المنصور في سننه عن حماد بن يحيى الأبح عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، وروى ابن جرير من حديث رواه ابن القاسم ونافع بن عمر الجمحي كلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة به، وقال نافع في رواية عن أبي مليكة حدثتني عائشة فذكره، وقد روى هذا الحديث البخاري وعند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود في السنة من سننه ثلاثة، عن القعنبي عن يزيد بن إبراهيم التستوري عن أبي مليكة عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي أيضا عن بندار عن أبي داود الطيالسي يعني يزيد بن إبراهيم التستري به، وقال حسن صحيح، وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر القاسم كذا قال، ورواه أبو بكر بن المنذر في تفسيره عن طريقين عن نعمان بن محمد الفضل السدوسي ولقبه عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي مليكة عن عائشة به، وقد رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبي قال حدثني أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة عن أبي مليكة عن القاسم محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت سئل الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
لا إشكال في كون ابن أبي مليكة روى عن القاسم بن محمد عن عائشة وروى عن عائشة مباشرة، فإن له سماعا من عائشة، فربما يكون سمع الحديث عن القاسم عن عائشة وربما يكون سمع الحديث عن عائشة مباشرة، فرواه كذلك مرة وكذلك مرة.
وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أحمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فيتبعون من تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحذركم الله فإذا رأيتمهم فأعرفوهم، ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن أبي قال حدثنا حماد عن أبي غالب قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج. وفي قوله تعالى يوم
طبعا كلمة أبي أمامة مرفوعا هم الخوارج هو موقوفا ثابت عن أبي أمامة أنهم الخوارج، لكن مرفوعا فيه إشكال، والصواب أن هذا من تفسير أبي أمامة، ومقصوده ذكر فرد من أفراد عموم الذين يتبعون ما تشابه، لأن كلمة الذين اسم عام وهم الخوارج خاص، فهذا ذكر فرد من أفراد العموم. نعم.
وفي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج، وقد رواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعا فذكروا هذا الحديث، وأقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة بقر الله خاصرته اعدل فإنك لم تعدل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني.
طبعا الحديث روي على الوجهين، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، بمعنى إذا كان نبيك لا يعدل فأنت خسران، كيف نبيك لا يعدل؟ معناها أنه ليس بنبي. المعنى الثاني وهو الأفصح لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل.
الله أكبر.
نعم،
يعني شيخنا خبت النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسي
نعم
أحسن الله إليك.
يقول كيف إذا لم أعدل فأنا خائب، وهذا على 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 معنى أنه لا يقع مثل قل إن كان للرحمن ولد.
نعم. فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن وليد ولا بعد في الجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا أي من جنسه قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان ثم تشعبت منهم شعوب.
طيب لماذا قال ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يقل كان ظهورهم أيام عثمان؟ لأن أيام عثمان كان ظهورهم أفراد يؤلبون الناس يعني فكرة، لكن لم يكن لهم رئيس وقائد ولواء، لكن في زمن علي صار لهم أمير يبايعونه ولهم لواء وراية. نعم.
ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة.
طبعا قوله ثم يعني نبعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الصواب أنه بعد أو مع ظهور الخوارج ظهرت السبائية، ومؤسس الخوارج ومؤسس السبائية شخص واحد، ولهذا تجد بينهم علاقة قوية إلى قيام الساعة. فالسبائية يعينون الخوارج، والخوارج يسكتون عن السبائية ولا يسكتون عن أهل السنة والجماعة، وأنتم ترون هذا اليوم، وإلا ففي العقل لا يمكن هذا يستقيم. شخص يقول علي بن أبي طالب كافر عياذا بالله، شخص يقول علي بن أبي طالب هو الإمام الأول أو هو الخليفة الأول أو هو الوصي أو هو الله عياذا بالله، كيف يلتقي هؤلاء مع هؤلاء ويتعاونون ضد أهل السنة والجماعة؟ هذا يؤكد لك أن المنبع واحد، عملتان وجهان لعملة واحدة، مؤسس هو عبد الله بن سبأ اليهودي. طيب هذه التقسيمة مهمة، لأن هذا أخطأ فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله، من نقرأ كتب المقالات علم أنه أخطأ، وابن كثير حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا. فأول ما ظهر كما قال هو الخوارج، ومعه السبائية ثم القدرية ثم الجهمية ثم المعتزلة. المعتزلة أفراخ الجهمية ولا لا؟ هذه واضحة ما يحتاج إلى استدلال، باتفاق علماء التاريخ الجهمية أس المعتزلة. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبي عن قتادة عن الحسن عن جند بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة وسمعت منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله، لم يخرجوه، يتأولونه على غير تأويله،
لم يخرجوه.
ثم قال لم يخرجوه،
يعني أصحاب الكتب التسعة لم يخرجوا هذا الحديث. هذا معنى كلام ابن كثير، يعني هذا من زيادات أبي يعلى رحمه الله تعالى. أبو يعلى إمام، إمام ثقة ثبت، مهما انفرد فانفراده لا يضر. نعم.
وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن عباس رضي الله عنهما أنه قال التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وبشعثاء وبن نهيك وغيرهم. وقد قال الحافظ ابن القاسم المعجم الكبير قال حدثنا هاشم المرثد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابي قال حدثني ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اخاف على امتي الا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذ المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به الآية، وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. غريب جدا.
معنى يفتح لهم الكتاب يعني يصبحون كلهم قراء، يستطيعون أن يقرأوا، لكن كل واحد لا يبالي بفهم السلف. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر المردوي قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن أبي العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وقال عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله مسعود إن تأويله إلا عند الله، إن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب واختار ابن جرير هذا القول. ومنهم من يقف على قول والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها لا تأويل واحد، فاتساق بقولهم الكتاب وصدق بعضهم بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال التأويل يطلق ويراد في القرآن معنيان: أحدهما التأويل المعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، من قوله تعالى ورفع أبوي العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله الراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر هو التفسير والبيان والتعبير عن شيء، كقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره. فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على الراسخون في العلم، لأنهم يعلمون يفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وأن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا يكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم، وساغ هذا وهو أن يكون المعطوف دون المعطوف عليه، كقول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. وقولي إخبارا عنهم أنهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه، كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم المتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له، لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله مختلف ولا متضاد، لقوله فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة.
يعني كلا القراءتين أفادت معنى جميلا، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني المآلات والكيفيات الغيبيات خلاص. وأما على قراءة وما يعلم تأويل الله والراسخون في العلم، أي المتشابه النسبي الذي لا يفهمه العوام وأنصاف المتعلمين، ويفهمه الذين يستنبطونه منهم. فمثلا لو جاء إنسان وقال أنا أفهم القرآن، فأنت سألته فقلت له مثلا في قوله جل وعلا أواتيتم إحداهن قنطارا، ما معنى القنطار وكم كميته؟ قال لا أعلم. إذن صار بالنسبة له متشابه، بالنسبة للراسخين في العلم ليس بمتشابه. فهذا فائدة العطف. نعم
صلى الله عليه. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا فياض الرقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي الله عنهم، قال حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن أعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتدارؤون فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جئتم فكلوه إلى عالمه. وتقدم رواية ابن مردة ويلي هذا الحديث من طريق هشام بن عمار عن ابن أبي حازم عن أبي عن مشعب به. وقد قال حافظ أبو يعلى الموصلي في مسند قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، قالها ثلاثة، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوا إلى عالمه جل جلاله. وهذا الإسناد صحيح ولكن في علة بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد قال يقال الراسخون في العلم متواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونه
على من فوقهم
أيوة. على من فوقهم،
لأن فوق ظرف مبني.
نعم صلى الله عليكم. لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم الله. ولهذا قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي إنما يعقل ويفهم ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة.
اللهم اجعلنا منهم. متى ما رأيت طالب العلم ذليلا في نفسه، لا يتكبر لا يتعاظم، يحقر نفسه ويذل نفسه للعلم ولطلاب العلم، فاعلم أنه على خير. متى رأيته متكبرا فاعرف أنه فيه ما فيه، ولا حول ولا قوة إلا. فأوصي نفسي وإياكم بالتواضع، أوصي نفسي وإياكم بالتواضع، أوصي نفسي وإياكم بالتواضع، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عنهم أنهم دعوا ربهم قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يبتغون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك أنت الوهاب. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال جميعا حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر المحوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ورواه ابن مردوية من طريق محمد بن
الأحسن مردوية على طريقة المحدثين
مردوية
ورواه
ابن مردوية. نعم جزاك الله خير. ورواه ابن مردوية من طريق محمد
مردوية لا مردوية
مردوية
مردوية هذا عند اللغويين
لا المحدثين مردوية
مردوية راهوية سيبوية نفطوية إلى آخر. نعم
ورواه ابن مردوية.
أيوة.
ورواه ابن مردوية من طريق محمد بن.
مرة قلت عند شيخ الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الجنة. فردوس الأعلى. استفدت منه كثيرا حقيقة. قلت له قال إسحاق بن راهوي. قال أنت عاد بالذات المفروض ما تكون راهوي. قلت له ليش؟ قال أنا ويه بالفارسية اسم من أسماء الشيطان وأنت تعرف الفارسية. قلت هذه في الفارسية القديمة يا شيخ مو في الفارسية الحديثة. فارسية تغيرت. نعم.
أحسن الله إليكم. ورواه ابن مردوية من طريق محمد بن بكار عن عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب عن أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد السكن سمعها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلب لا يتقلب. قال نعم ما خلق الله بني آدم بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل فإن شاء قامه وإن شاء زاغه. فنسأل الله ربنا لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهكذا روى ابن جرير من حديث أسد بن موسى عن عبد الحميد بن بهران به مثله. وروى أيضا عن مثنى عن الحجاج بن منهال عن عبد الحميد بن بهران به مثله. وزاد قالت قلت يا رسول الله لا تعلموني دعوة أدعو بها لنفسي. قال بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجني من مضلات الفتن.
اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن. نعم.
ثم قال المردوية
لا مردوية
مردوية
أيوة.
ثم قال مردوية حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا محمد بن هارون بكار الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال قال أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي حسان أعرج عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال ليس من قلب إلا هو بين أصبع المصابع الرحمن إذا شاء يقيمه وقامه وإذا شاء يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قريب من هذا الوجه ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة. وقد روى أبو داود والنسائي وابن مردوية من حديث أبي عبد الرحمن المقري. زاد النسائي وابن حبان وعبد الله بن وهب كلاهما عن سعد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد التجيبي عن سعد المسيب
التجيبي
عن سعيد المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمة اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لفظ مردوية. وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة ابن نسي أنه أخبر أنه سمع قيس بن حارثي
ابن نسي.
نسي
هذا الوحيد اللي اسمه الشكل
نسي. أحسن الله إليكم. أنه أخبر أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب فقرأ أبو بكر في الركعتين الأولين بأم القرآن والسورتين من قصة المفصل وقرأ في الركعة الثالثة قال فدنوت منه حتى إن ثيابي لا تكاد تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال أبو عبيد أخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال عمر لقيس كيف أخبرتني عن عبد الله بن الصنابحي؟ فأخبره بما سمع بعبد الله ثانيا. قال عمر كان أمير المؤمنين قبل ذلك قال كنت أقرأ قله فقال عمر فما تركنا منذ سمعناه منه إن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك. فقال له رجل على أي شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال كنت أقرأ قله والله أحد. وقد روى هذا الأثر الوليد المسلم عن مالك الأوزاعي كلاهما عن أبي عبيد به. وروى هذا الأثر الوليد أيضا عن ابن جابر عن يحيى بن يحيى الغساني عن محمود بن عبيد عن الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر المغرب فقرأ في الأولين فاتحة الكتاب وسورة قصيرة بيجهر بالقراءة فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة فدنوت منه حتى أن ثيابه لتمس ثيابه فقرأ هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم عادهم وتفصل بينهم وتحكم بينهم فيما اختلفوا فيه وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر.
طبعا أبو عبد الله الصنابحي يعني من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام. ومن عجائبه وكان كلما ذكر هذا بكى أنه جاء إلى المدينة في يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا حيا ولا ميتا. نعم
شيخنا، هل يؤخذ منه جواز القراءة في الركعة الثالثة؟
نعم لا شك
أحيانا يعني
نعم يؤخذ من ذلك جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين، ولكن لا بالطول. نعم.
قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وليس ما أوتوهم في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه. بل كما قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال هنا: إن الذين كفروا أي بآيات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه لأنبيائه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن الهيعة قال أخبرني ابن الهادي عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنها قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فنادى: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نعم. ثم أصبح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخوضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار.
نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. أناس تخيلوا، أناس يدعون الناس من الكفر إلى الإسلام، يقاتلون الكفار، يخوضون البحار بالإسلام، وبعد ذلك نسأل الله السلام والعافية يكون هذا حالهم. هذا حال منطبق على الخوارج، أنهم يرون أنفسهم يشهدون لأنفسهم بالجنة. أي غرور هذا، أي غرور هذا، ويشهدون على كل من خالفهم بالنار. غرهم إبليس كما قال أبو أمامة رضي الله عنه. نعم قال: قلنا، قال: غرهم. قال: قلت: ومن غرهم؟ قال: إبليس.
قال: وكذا رأيته بهذا اللفظ. وقد روى ابن مردوي من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد عن هند بنت الحارث امرأة عبد الله بن شداد عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بمكة فقال: هل بلغت؟ يقولها ثلاثة. فقام عمر الخطاب رضي الله عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرصت وجهت ونصحت. فاصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر لمواطنه، ولا يخوضن رجال بحرب الإسلام، وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون: قد قرأنا وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير؟ قال: يا رسول الله، فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. ثم روى من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهادي عن بنت الهادي عن العباس بن عبد المطلب بنحوه.
وقوله تعالى: بن عبيدة، موسى بن عبيد. نعم. وقوله تعالى:
وقوله تعالى: كدأب آل فرعون. قال الضحاك عن عباس رضي الله عنهما: كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. ومنهم من يقول كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة، والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر ونهر
كنهر ونهر دأب ودأب كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون فيه قراءته
هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال لا يزال هذا دأبي ودأبك. وقال أمر القيس شيخنا الأبيات عندك
وقوف بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تأسف أسا وتجملي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي.
والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد بل يهلكون ويعذبون كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين الرسل فيما جاءوا بمن آيات الله وحججه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء بل هو الفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذل له كل شيء لا إله غيره ولا رب سواه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول تعالى قل يا محمد الكافرين ستغلبون في الدنيا وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم
وبئس. تذكرون مشكلنا في كلمة قل يا محمد ولا ما تذكر؟
لا ما أذكر شيء.
لا مو هذا، قلنا أكثر المفسرين كل ما جاء كلمة قل يقولون قل يا محمد. شنو قلنا؟ أحسنت، قلنا كان المفروض على المفسرين أن يقولوا قل أي نبينا قل أي رسولنا. ليش؟ لأن الله ما خاطبه باسمه، ليش تجيب اسمه؟
جزاكم الله خير شيخ.
الله في القرآن كل شيء يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، ما في ولا موضع قال يا محمد، قال يا نوح يا آدم يا موسى صح؟
نعم.
يا عيسى لكن يا هود لكن ما قال إيش؟
يا محمد. يا محمد. اللهم جزاكم الله خير.
وأيضا آخر ما قبل الأخير في آية سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب هنا سؤال، لما نقول قل نجي نفسر نقول يا محمد، هذا حصر للخطاب العام. الصواب قل أي نبينا، قل أيها الصحابي لمن تدعوهم، قل أيها التابعي لمن تدعوهم، قل أيها المسلم لمن تدعوه، فهو عام. فهمتم هذا؟ ولذلك الأصوب هذا تنبيه النبي عليه مرة ثانية ولا شما نكرر، كل ما جاء في كلمة قل الأصوب أن يقال قل أي نبينا أي رسولنا. نعم.
صلى الله عليكم شيخ. قوله تعالى إلى جهنم وبئس المهاد قد ذكر محمد
وإن شاء الله أن هذا لن يكون موجودا في تفسير الطاهري بإذن الله.
جزاكم الله خير. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش إن كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فأنزل الله في ذلك قوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد إلى قول لا عبرة لأولي الأبصار. وقد روى محمد بن إسحاق أيضا عن محمد بن محمد عن سعيد أو عكرمة بن عباس رضي الله عنهما فذكره. ولهذا قال تعالى قد كان لكم آية أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية أي دلالة على أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره في فئتين طائفتين التقتا أي للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله هم مسلمون وأخرى كافرة وهم مشركو قريش يوم بدر. وقولوا يرونهم مثليهم رأي العين. قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في العدد رأي عيونهم، أي جعل الله ذلك فيما رأه سببا لنصرة الإسلام عليهم، وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة وهي أن المشركين بعثوا عمر بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحرز لهم المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا وينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر، كانوا 314 رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم.
وهذا من 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 رحمة الله بهذه الأمة المرحومة، أن الله يلقي الرعب في قلوب الأعداء ويزيغ قلوبهم فيصبحون يرون الشخص الواحد عشرة. سبحان الله. وأنا أذكر هذا عن أحد الذين كانوا يقاتلون الروس، قتل رحمه الله واستشهد، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء. يقول: والله نحن نذهب إلى قتال الروس أيام الغزو الروس لأفغانستان، وهو من أبناء عمومتي، يقول: والله نحن نذهب، نحن 12 وهم قافلة كاملة يصلون إلى 120 معهم جميع آلات الحرب والطائرات، نحن ما معنا إلا أشياء بدائية. يقول: إذا ما أن ينشب القتال نراهم يفرون كأنهم يرون آلاف مؤلفة، فلما نمسك منهم واحد ولا اثنين يشوفون احنا 12 يتعجبون، أنتم بس أنتم. هذا من حكمة الباري جل في علاه. نعم، يرونهم مثليهم رأي الله.
والقول الثاني أن المعنى في قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم، أي ضعفين في العدد. ومع هذا نصرهم الله عليهم، وهذا لا إشكال في على ما روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا، والمشركين كانوا 626 رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا من بين 900 إلى 1000، كما رواه محمد بن إسحاق عن عزيز بن الرومان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال: كثير. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 9 ويوما 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. وروى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة عن علي رضي الله عنه قالوا: كانوا 1000. وكذا قال مسعود، والمشهور أنهم كانوا ما بين 900 إلى 1000، وعلى كل تقدير كانوا 3 أمثال المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول، والله أعلم.
يعني هذه من فائدة إيش؟ الإضمار وترك الإظهار. قال: يرونهم مثليهم رأي العين. كان ممكن إظهار يرون، يعني ممكن يرى المسلمون الكفار مثليهم رأي العين، يرى الكفار المسلمين مثليهم رأي، فأضمر ليحتمل الأمرين معا. والإشكال الذي ذكره ابن كثير ليس واردا. لماذا ليس واردا؟ لأنهم كانوا سمعوا الخبر أنهم 3 أضعاف، وعندما نشب القتال قلل الله الكفار في أعين المسلمين حتى صاروا يرونهم مثليهم، ولما بدأت المعركة أرى الله المشركين في أعين المسلمين أنهم أقل منهم. فهي 3 أحوال: حال ما قبل بدء القتال، وحال عند التحام عند الصفين، وحال عند الالتحام. واضح هذا؟ ما في أي إشكال. مثل المشركين، المشركون في الأول كانوا يرون المسلمين إيش؟ كلا 300 رجل. لكن هذا قبل نشء القتال، لما وقفت الصفوف يرونهم قلة، لما بدأت المعركة يرونهم أضعاف. ها؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. هذا من حكمة الله. نعم،
أحسن الله إليكم. لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا كما تقول: عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها، وتكون محتاجا إلى 3000. كذا قال: وعلى هذا فلا إشكال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالجواب أن هذا كان في حالة والآخر كان في حالة أخرى، كما قال السدي عن مرة الطيب عن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله مسعود: قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى: وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. وقال إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل جنبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ قالوا: 1000. فعندما عاين كل من الفريقين آخر رأى المسلمون والمشركين مثلهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل، ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل المصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في عيون هؤلاء وهؤلاء في عيون هؤلاء ليقدم كل منهم على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال هنا: والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبر لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فأما إذا كان القصد بهن العفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه وندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء. شيخنا، أكثره نساء، هل الحديث هذا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم أم من كان من الأمة وعنده كثرة النساء؟
عام يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره.
نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، إن نظر إليه سرته وإن أمرها طاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله.
كل ما رأيت رجل يعني معدد أعرف أنه يعني أقرب إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله في الحديث الآخر: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء. وحب البنين تارة يكون التفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون تكثير الناس وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وحب المال كذلك تارة يكون الفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا مذموم، وتارة يكون النفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات وجوه البر والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قال الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار وقيل 1100 دينار وقيل 12000 وقيل 40000 وقيل 60000 وقيل 70000 وقيل 80000 وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12000 أوقية، كل أوقية خير ما بين السماء والأرض. وقد روى ابن أبي ماجه عن أبي بكر بن شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به. وقد روى ابن جرير عن بندار عن المهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بهدنة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا وهذا أصح. وهكذا روى ابن جرير عن معاذ بن جبل بن عمر وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه بالدرداء أنهم قالوا: القنطار 1100 أوقية. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى الضرير قال حدثنا
شبابة بن السوار من كبار المحدثين.
صلى الله عليكم. قال حدثنا شبابة قال حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار ألف أوقية ومئة أوقية. وهذا حديث منكر أيضا. والأقرب يكون موقوفا على أبي بن كعب وغير من الصحابة قد روى ابن مردوية
مردوية
ابن مردوية من طريق موسى بن عبد الله يعينك عليه شيخ اليوم بس إن شاء الله ضبطها. وقد روى المردوية من طريق موسى بن عبيد الربذي عن محمد بن إبراهيم.
نفسي ما له مكان.
جزاك الله.
كان المفروض أقول لك يا من زمان يعني.
قال عن يحنس شيخ بالتشديد.
إيه يحنس نعم.
عن يحنس نبي
وهذا
موسى.
هو الوحيد اللي اسمه يحنس ما في غيره.
جزاك
في بعض الأسماء تسمى الأسماء المفردة عند المحدثين. يعني بمعنى لا ثانية له. نعم.
صلى الله عليكم. عن يحنس بن أبي موسى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ مئة آية لم يكتب من الغافلين ومن قرأ مئة آية إلى ألف أصبح له قنطار من أجل عند الله القنطار منه مثل الجبل العظيم. ورواك عن موسى بن عبيدة بمعنى يقال حاكم مستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير محمد قال حدثنا حميد الطويل ورجل آخر عن أنس مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والقناطير مقنطرة قال القنطار ألف أوقية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. هكذا رواه الحاكم وقد رواه ابن أبي حاتم لفظ آخر. فقال أنبانا أحمد بن عبد الرحمن الرقي قال أنبانا عمرو بن سلمة قال أنبانا زهين يعني ابن محمد قال أنبانا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي يعني أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في قوله قنطار يعني ألف دينار. وهكذا رواه ابن مردوية عن طبراني يعني عبد الله بن محمد بن مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله سواء. وروى ابن مجرين عن الحسن البصري عنه مرسلا وموقوفا عليه القنطار ألف ومئة دينار. وهو رواية العوفي عن عباس وقال الضحاك من العرب من يقول القنطار ألف دينار ومنهم من يقول اثنا عشر ألفا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجرشي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال القنطار ملأ مسك الثور ذهبا. قال أبو أحمد وراه محمد موسى الجرشي عن حماد بن يزيد مرفوعة والموقوف وصح. شيخنا الآن معرفة الخلاف الوارد في القنطار هل له يعني فائدة؟
القنطار في أصل كلمة العرب الكلمة عند العرب تختلف بحسب الموزون فيه. فقنطار القمح غير قنطار الذهب وقنطار الذهب المسبوك غير قنطار الذهب غير المسبوك وقنطار الأجر غير قنطار الماء فهو بحسبه وهذا هو سبب الاختلاف. نعم.
جزاكم الله خير. قال وحب الخيل على ثلاثة أقسام تارة يكون ربطها تارة يكون ربطها
ربطها أصحابها
تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر وتارة التعفف واقتناء نسلها ولم يستحق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنه المسومة الراعية والمطهمة الحسان. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد وجبن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول المسومة الغرة والتحجير الغرة والتحجيل وقيل غير ذلك.
مسومة يعني معلمة عليها علامات. ما هي العلامات؟ الغرة والتحجيل بياض في جبينها محجلة في أطرافها. نعم.
وقد قال الإمام أحمد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوته يقول اللهم إنك خولتني من خولتني بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إلي أو أحب أهله وماله إليه. وقوله تعالى والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. وقال الإمام أحمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بدير عن ياسم بن زهير عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة وسكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل والسكة النخل المصطف والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا إنما هذا زهرة الحياة الدنيا زينة الفانية الزائلة والله عنده حسن المآب حسن المرجع والثواب. وقد قال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جنوع عطاء عن أبي بكر بن حفص بن عمرو بن سعد قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما نزلت زين الناس حب الشهوات قلت الآن يا ربي حين زينتها لنا فنزلت قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية ولهذا قال قل أنبئكم بخير من ذلكم أي قل يا محمد للناس أخبركم بخير ما زين الناس بهذه الحياة الدنيا ومن زهرة ونعيمها الذي هو زائل لا محالة ثم أخبر عن ذلك فقال الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تتخرقوا بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيه ماكثين فيه أبدا لا يبغون عنها حولا وأزواج مطهرين من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك ما يعتري نساء الدنيا ورضوان من الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة ورضوان من الله أكبر أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم ثم قال تعالى والله بصير بالعباد أي يعطي كلا بحسب ما يستحق ما يستحقه من العطاء الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا أي بك وبكتابك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك وقنا عذاب النار ثم قال تعالى الصابرين أي في قيام بالطاعات وترك المحرمات والصادقين فيما أخبروا به من إيمانه بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة والقانتين والقنوت الطاعة والخضوع والمنفقين أي من أموالهم جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات والمستغفرين بالأسحار دل على فضيلة الاستغفار وقت الإسحار وقد قيل إن يعقوب عليه السلام ما قال لبنيه وسوف أستغفر لكم ربي إنه أخرهم إلى وقت السحر وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن من غير وجه عن جماعة الصحابة صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له الحديث وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة فراه من طرق متعددة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح رواه ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثني أبي عن حريث بن أبي مطر عن إبراهيم بن حاطم عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول ربي أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه وروى ابن مردوي عن أنس بن مالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة
أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير على الاستريحة الدكتور أحمد يكمل ما قصرت لا استغفار في الأسحار هذه من علامات الأبرار الاستغفار في الأسحار من علامات الأبرار والمقصود بالأسحار يعني قبل أذان الفجر نعم يعني آخر الثلث الأخير من الليل الصيف الآن في الصيف يبدأ من الساعة الثانية تقريبا إلى أذان الفجر
أحسن الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين أنه لا إله إلا هو أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه وهو الغني عما سواه كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ثم قارن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام، قائما بالقسط منصوب على الحال في جميع الأحوال. كذلك لا إله إلا هو تأكيد لما سبق: العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا جبير بن عمرو القرشي، حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى أهل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عمرو بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري، حدثنا عبد الملك بن يحيى عبد بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال: وأنا أشهد أي ربي. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قال: حدثنا عمار بن عمرو بن المختار، حدثني أبي، حدثني غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش، فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر، قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئا. فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا أبا محمد، إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. فأقمت سنة فكنت عند على بابه، فلما مضت السنة قال: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا حق من وفى بالعهد، أدخل عبدي الجنة.
ما شاء الله. هذا الأثر فيه دلالة أولا على أن الإنسان يتجاوب يتفاعل مع القرآن وهو يقرأ. يعني ما يصير أن تقرأ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام، ثم أنت لا تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ينبغي يتفاعل الإنسان. شوفوا كيف الأعمش تفاعل. ثم انظروا إلى حرص هذا الإنسان لأجل حديث واحد لازم شعبة سنة كاملة، فكم استفاد من الأحاديث بعد ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما يبعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام. وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام.
إن مكتوب عندنا أن.
أي نعم.
صواب إن.
إن الدين عند الله الإسلام بكسر أنه وفتح إن. الدين عند الله الإسلام
بكسر ماشي وفتح جميل
وفتح أن، يعني هو مكتوب صحيح؟
هو لا، هو يقول شهد الله بكسر إن، شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وفتح أن، فعلى هذا تكون صحيح.
أي نعم.
نعم،
أحسن الله عليكم.
يعني هذه قراءة. نعم،
أي شهد هو الملائكة، أي شهد هو ملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام، والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر، وكلا المعنيين صحيح، ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. فقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم قال تعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفة كتابه. ثم قال تعالى: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، أي فقل أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له، ومن اتبعني على ديني يقول كما قالتي. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين. فقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ أي والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة في ذلك والحجة البالغة. ولهذا قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل عن حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس
مؤمل لا مؤمل
حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله عليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه به من النار. رواه البخاري في الصحيح إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستكنافا عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله وشرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم إلا لكونهم دعوهم من الحق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة حدثني أبو حفص عمرو بن حفص يعني بن ثابت بن زرارة الأنصاري حدثنا محمد بن حمزة حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال رجل قتل نبيا أو من أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إلى قوله وما لهم من ناصرين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتل بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله عز وجل. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عبيد الوصابي عن أبي عبيد الوصابي محمد بن حفص عن ابن حمير عن أبي الحسن مولى بن ياسد عن مكحول به وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبي حاتم. لهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة فقال تعالى فبشرهم بعذاب أليم أي موجع مهين أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
طبعا هذه المسألة ويقتلون النبيين بغير حق هل يقتلون يعني طبعا هو جاء بالضمير إيش بفعل المضارع معناه أنهم سيحاولون قتل النبي عليه الصلاة والسلام هذا فائدة إيش الاتيان بالفعل المضارع. هل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يستطيعوا أن يقتلوا حاربوه ولم يستطيعوا سموه فأنبأه الله فلم يستطيعوا قتل. هذه المسألة هي هل الأنبياء يمكن قتلهم أو لا؟ لأن يقتلون فعل مضارع لا يلزم منه وجود إيش أثر الفعل لكنهم يحصلون أجر من حاول قتل النبي وزر من قاتل حاول قتل النبي. طيب والآية وقتلهم الأنبياء مصدر والمصدر كالفعل يدل على المحاولة ولا يلزم منه وجود المفعول وهو المقتول. هذه مسألة مبحوثة هل الأنبياء يمكن أن يقتلوا؟ لأنه إذا قتل النبي فكيف يعلم أنه النبي وقد قتل؟ هذا وجه من أنكر وقال إن النبي لا يمكن قتله ولكنه يموت كما يموت أحد الناس. ولكن هذا كله استنباط عقلي لا دليل عليه ولا آثار كثيرة سواء عن بني إسرائيل أو عن غير بني إسرائيل في أن هناك أنبياء قتلوا.
أحسن الله عليكم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم الذين بأيديهم وهم التوراة والإنجيل وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة.
طبعا 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا على زعم من يقول إن عمر الدنيا 7000 سنة ولكن هذا لم يثبت أن عمر الدنيا 7000 سنة لم يثبت. نعم.
ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. ولهذا قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
طيب، ما الفرق بين لن تمسنا النار إلا أياما معدودات بالتاء المفتوح، وبينما في البقرة إلا أياما معدودة بالتاء المربوطة؟ المعدودات صفة للأيام، والمعدودة صفة للأيام.
في القلة والكثرة.
إذن معدودات جمع إيش؟ جمع. ومعدودة أيضا جمع.
الأيام معدودات، في جمع قلة وجمع كثرة فيهم.
أيوة. إذن معدودات، هذا دلالة على أنهم قالوا قلة في الأيام، ومعدودة يعني محدودة لكنها قد لا تكون قليلة. نعم.
أحسن الله عليك. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه متوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله وعلى صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي الأمي إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك. وهكذا يعطي النبوة لمن يريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه عن المأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية فعرب له، فإذا هو بسم الله:
ما اختلف الليل والنهار ولدارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك. كلام جميل، بس اللي عرب شاعر، ولا كان صعب الواحد يعرب الشعر. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصار هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع والنخلة من النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. وترزق من تشاء بغير حساب أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا الغلبي حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد حدثنا أبي عن
جعفر ابن جسر
ابن جسر بن فرقد حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
قل اللهم
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العلية وبشعثاء والضحاك والربيع بن أنس، ويؤيد ما قاله قول الله تعالى ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري وقال الحسن التقية ثم إلى يوم القيامة،
يعني التقية جائزة باللسان فقط، لو قالوا لك مثلا أكفر أو نقتلك فخفت من القتل فقلت أنا كافر هذا جائز، لكن لو قالوا لك أسجد للصنم قالوا لا يجوز، هذا معنى التقية باللسان لا بالفعل. نعم
أحسن الله عليك.
ومن أهل العلم من يقول لا، التقية عام يجوز عند الخوف من القتل، أما ما ينقل عن جعفر التقية ديني ودين أبائي فهذا كذب، لأن الإنسان لا يجوز أن يأتي بالتقية إلا عند الخوف من القتل الواقعي وليس التوقعي. نعم
أحسن الله عليك. ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وأعداء أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله. قال ابن أبي حاتم حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول الله إليكم تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار.
نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلي اللهم على نبينا محمد. جزاك الله خير.